أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لكل كتاب فقهي لابد من وجود منهج حول الوصول إلى استنباط أو بيان الأحكام الشرعية. إذا راجعنا مثلا كتاب شرائع الإسلام، ونعلم أن كثيرا من الكتب سارت على منهجه، بعد ذلك جاء منهج جديد، بعد ذلك جاء منهج جديد في قضية تقسيم الأحكام الشرعية. من الواضح أنه في العصور المتأخرة أنه بدأوا يقسمون قضية الأبواب الفقهية إلى كتاب العبادات وإلى كتاب المعاملات، وهذا التقسيم يكون بلحاظ، إما بقصد القربة أو عدم قصد القربة وهكذا. بالنسبة إلى المصنف، قسم الكتابة إلى أقسام ثلاث. القسم الأول العبادات، القسم الثاني المعاملات، والقسم الثالث الأحكام. القسم الثالث الأحكام. بالنسبة إلى باب العبادات وباب المعاملات، واضح أنه ما كان فيه قصد قربه فهو باب العبادة، ما لم يكن فيه قصد قربة فهو المعاملة. أما القسم الثالث الذي هو باب الأحكام أو قسم الأحكام، بعض الأبواب الفقهية قسمت إلى قسمين: قسم دخل في باب الأحكام، قسم دخل في باب المعاملات، وقسم دخل في باب الأحكام، مع أنه باب واحد. يعني مثلا باب الوقف، باب الوقف كما هو معلوم ماذا؟ أنه من المعاملات، ولكن الشيخ في تصنيفه أنه أدخل الوقف في باب المعاملات وفي باب الأحكام. في باب المعاملات بما تترتب عليه من عدم وجود مثلا قصد القربة، في باب الأحكام أكو أحكام مختصة بالأوقاف، هذه تسمى أحكام فلا تكون داخلة في باب المعاملات. فإذا الشيخ لديه، يعني المصنف لديه تقسيم آخر للأبواب الفقهية، باعتبار أن الكلام يكون حول العبادات فلا نرى ضرورة للمقارنة ما بين الجزء الثالث الذي هو باب الأحكام وفرق عن باب المعاملات والعبادات، وإنما عندما نصل إلى باب الأحكام إذا الله سبحانه وتعالى سهل هناك سوف نعلم لماذا المصنف جعل هذا القسم، القسم الثالث هو قسم الأحكام. هذا الكتاب كما تعلمون أخوان أنه كتاب فيه جنبة استدلالية، وهو ما يقابل اللمعة، الفقه الاستدلالي فيما يقابل اللمعة. نحن إن شاء الله تعالى نحاول بقدر الإمكان أن نستوعب فصول أو مباحث هذا الكتاب، باعتبار أنه توجد جنبة فيه وهي الجنبة التطبيقية، يعني تطبيق القواعد سواء كانت الأصولية أو الرجالية وباقي القواعد والأصول الأخرى التي لا بد من ملاحظتها عند مقام الاستنباط وعند مقام الاستدلال. الشيء الجيد والذي نستطيع أن نقول أنه افترق هذا الكتاب عن غيره أنه ذكر العلماء عادة في بداية رسائلهم العملية كتاب الاجتهاد والتقليد. أما بالنسبة إلى المصنف ذكر في البداية شرائط التكليف، شرائط التكليف. هذه مسألة هواي مهمة، تقديمها على كتاب الاجتهاد والتقليد. لماذا؟ لأننا نأتي إلى المكلف، إذا اكتملت فيه قيود التكليف، شرائط التكليف، بعد ذلك نبحث الاجتهاد، التقليد، الطهارة، الصلاة، الصيام. وأما إذا لم يكن أو لم تكن شرائط التكليف بعد واضح، أنه لا داعي إلى الدخول في ماذا؟ في باقي الأمور اللي هي الاجتهاد والتقليد، الصوم، الصلاة، والكذا والكذا. ينبغي ملاحظة شيء، وهو أن الشرائط على قسمين، شرائط التكليف على قسمين، شرائط عامة وشرائط
خاصة.
الشرائط العامة، نستطيع أن نقول الشرائط العامة لكل تكليف التي ذكرها في البداية، العقل، القدرة، البلوغ، هذه شرائط عامة. تجي للصلاة، يشترط في الصلاة العقل والبلوغ ماذا؟ والقدرة. تجي للصيام، للحج، هذه شرائط ماذا؟ عامة. ولكن توجد شرائط ماذا؟ شرائط خاصة. الشرائط الخاصة هي التي تختلف من باب ومن عنوان إلى عنوان آخر. الآن متى تكون مكلف بالصلاة؟ الشرائط الخاصة في باب الصلاة هي نفسها في باب الصيام وفي باب الحج وفي باب لو أكو فرق؟ أكو فرق. فإذا توجد لدينا شرائط عامة، هذه تكون عامة لكل، وتوجد لدينا شرائط خاصة في كل باب. باب المصنف يقول نحن نأخذ الشرائط ماذا؟ الشرائط العامة. وأما الشرائط الخاصة ما تكون في كل باب
باب.
لكن كان ينبغي على المصنف أن يشير إلى هذه القضية، أنه الأبواب الخاصة أو شرائط التكليف في كل باب باب تفترق من باب إلى باب. زين، نأتي إلى هذه الشرائط العامة. هذه الشرائط العامة عندما نقول شرائط التكليف، مقدمة مرت عليكم أخوان في الكتب الأصولية وخصوصا في الحلقة الأولى، أنه الله سبحانه وتعالى عندما جاءت شريعته، فإذا اشتغلت ذمم العباد وذمم الناس بهذه التكاليف، بهذه التكاليف بما هي شريعة، بما هي شريعة. إذن نريد أن نرى أن هذه الشريعة وهذه الأحكام متى تدخل في عهدة العبد، متى تدخل في عهدة العبد. فالقصة هواي لطيفة، ينقلونها عن السيد جمال الدين أحمد بن طاووس طاب ثراه، يقولون من صار حفل تكليفه، يعني صار عمره 15 سنة، صارت حفلة ومجموعة من المؤمنين حاضرين، فهو تكلم بهذه الكلمات، مضمون كلامه يعني، يقول اليوم شرفني الله سبحانه وتعالى بأن وجه إلي الخطابات، اليوم الله خاطبني قال لي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني توجيه الخطاب من الله إلى العبد. متى؟ بعد أن بلغ. الآن نريد أن نرى أن هذا التكاليف أو هذا التكليف متى يتوجه إلى العبد؟ بعد علمنا بوجود ماذا؟ بوجود الشريعة. هسه الآن مثلا أبنائنا، بناتنا، إخواننا، الآخرين، الأطفال، الصبيان، يعلمون أكو صوم وصلاة، مو جاي يشوفك أنت تصلي، مو جاي يشوفك أنت الصوم، إذن يعلم بوجود ماذا؟ بوجود تكاليف، بس هو كان بعد ما بالغ. واضح؟ فإذن واضح أن توجه التكليف وتوجه التكاليف تكون بعد ماذا؟ بعد اكتمال القيود، بعد اكتمال ماذا؟ بعد اكتمال شرائط التكليف. الآن لابد أن نقف عند كلمة التكليف. ما هو المراد من كلمة التكليف لغة ومن التكليف اصطلاح؟ التكليف لغة هو طلب أو تحقيق ما فيه مشقة وإلزام، ففيه كلفة، ففيه مشقة من الناحية اللغوية، كلف يكلف تكليف فهو مكلف، يعني أكو فد شيء شنو
كلف به،
يعني دخل في العهدة بمشقة بإلزام. فإذا التكليف من الناحية اللغوية ما كان فيه مشقة. أما من ناحية الاصطلاح، من ناحية الاصطلاح، التكليف اصطلاحا ما هو المراد منه؟ التكليف اصطلاحا ما هو المراد منه؟ ونحن نعلم أن كلمة التكليف إذا أجيناها في علم الفقه نجد لها معنى، في علم الأصول لها معنى، في علم العقيدة لها معنى، في علم الطب له معنى هذا اللفظ. في علم الفقه التكليف اصطلاحا ما هو معناه؟ معناه إلزام المكلف بمقتضى خطاب الشارع، بمقتضى خطاب الشارع. إذن يوجد خطاب من الشارع، وهذا الخطاب من الشارع فيه ماذا كما هو واضح لدينا؟ فيه إلزام وفيه كذا. إذن خطابات الشارع تسمى ماذا؟ تسمى تكاليف. زين، بعد الجواب عليكم، يا هو اللي صار أعم، التكليف اصطلاحا لو التكليف لغة؟
حسب الله اصطلاحا.
ها؟ اي زين، انت ايش عرفت لغة؟ ما كان فيه مشقة
والزام،
والزام، فياهت صار
لغة اوسع.
ها؟
كل شيء في إلزام ومشقة حيصير
لو المعنى الاصطلاحي صار أوسع.
المعنى الاصطلاحي أوسع
باعتبار خطابات المتكلم. زين، أنت مو عرفت لغة قلت ما فيه المشقة والإلزام؟
لا.
الخطابات الشرعية مو بعضها إباحة؟ وما بيها لا إلزام ولا مشقة ولا، فيها صار أوسع
اللغة.
المعنى الاصطلاحي، معنى الاصطلاح صار أوسع. ليش؟ لأنه هو تكليف اصطلاحا، لكن لا توجد فيه ماذا؟ لا توجد فيه مشقة. أما بالنسبة إلى اللغة، التكليف ينحصر بمن؟ بما فيه مشقة، فصار المعنى الاصطلاحي أوسع منين؟ من المعنى اللغوي كما هو واضح. هذا هو المراد من التكليف. الآن نبدأ بالشرط الأول من شرائط التكليف. الشرط الأول من شرائط التكليف وهو العقل. العقل لابد من تحديد المراد من العقل. والعقل هو شو كنا واضح يعني، بس هو يمكن لشدة وضوحه لا يكون واضحا، مو صحيح شيخنا؟ كذلك لابد من البحث في العقل لغة واصطلاح. العقل لغة هو الإمساك والامتناع والحبس، عن ذميم القول والفعل ومنه العقال، وعقال البعير هو الحبل الذي يشد به يعني قوائم البعير، ولأجل منعه من السير فهو يعني بالنسبة إلى العقل تعقل الأشياء وفهمها. إذن العقل يكون لغة منين مأخوذ؟ من الحبس والامتناع، كما عقلنا ماذا؟ البعير. إذن العقل يحبس الإنسان عن الوقوع بمن؟ في الخطأ، في المهلكة، في المحذور. هذا العقل لغة. من يقول لك يعني العرب بعدهم خو ما باحثين المعنى الاصطلاحي للعقل، فكان شي يقول؟ يقول اعقل الناقة. يعني شنو اعقل الناقة؟ يعني شد قوائمها، يعني امنعها منين؟ من السير. ويقال انه من الناحية اللغوية اذن هو المنع، الامساك، الحبس، عدم الوقوع في المحذور. هذا هو المراد منين؟ من العقل لغة. لكن الكلام مو باللغة، كلام وين؟
بالاصطلاح.
اختلف الأعلام سواء في اللغة أو في الحكمة أو في باقي العلوم في تعريف العقل، وكتبت رسائل منفصلة في معنى العقل في كل علم. البعض يقول أن العقل يعود إلى المعنى اللغوي وهو المنع والحبس، والبعض يقول أن العقل جوهر مجرد عن المادة كما هو عند الفلاسفة. البعض يقول هذا كله من الناحية الاصطلاحية مو اللغوية، بعد اللغوية انتهينا من عدها. البعض يقول أن العقل ملك من الملائكة، فالعقل كما هو معلوم مهما فسرناه من هذه التفسيرات الاصطلاحية في كل علم، يقول العقل هو الأساس في فعل المكلف، بمعنى أنه الأساس في الإدراك والتمييز. هذا المعنى الاصطلاحي العام لكل علم، العقل هو الأساس في الإدراك وفي التمييز، يميز الحسن عن القبيح، يميز الخير عن الشر، يميز هذا الأمر عن ذاك الأمر، يميز هذا الشيء عن هذا الشيء. فإذا العقل لغة هو المنع، لكن العقل اصطلاحا لا نريد أن ندخل في الكلام الذي ذكره كثير من الأعلام بالنسبة إلى المراد من تعريف العقل اصطلاحا في كل علم علم، لأنه هذا باب واسع. لكن المعنى الاصطلاحي بهذا المقدار في علم الفقه أن العقل هو الأساس في إدراك الأشياء وفي تعقل الأشياء وفي التمييز ما بين الأشياء. الآن عندما تؤمر بأمر من قبل الشارع تميز أن هذا الأمر كذا وهذا نهي كذا، إذن تميز من الذي ميز لك هذا عن هذا، هو العقل. نحتاج العقل بهذا المقدار. من أراد التوسع، طبعا بحث جدا موسع، إذا تراجعون مجموعة من المصادر منها مثلا شرح أصول الكافي للشيخ صالح المازندراني، الجزء الأول شرح مفصل للعقل تعليقا على هذه الرواية. إذا راجع مثلا الفقه المقارن للسيد الحكيم يعني سيد محمد تقي رحمه الله في صفحة 265. هذا طبعا إخوان الكتاب من الكتب التي لا بد من اقتنائها لطالب العلم، من الكتب المهمة جدا. إذا لاحظ السيد الحكيم رحمه الله ذكر بابا دليل العقل، الاختلاف في تحديد العقل ما يصلح من حدوده أن يكون أصلا العقل مدرك وليس بحاكم، تقسيم المدركات العقلية وبحث مفصل بالنسبة إلى المراد من العقل. وأنتم تعلمون أن الدليل العقلي الذي تقدم بالنسبة إلى ما ذكر في كتب الأصول سواء الحلقات الكفاية وباقي الكتب الأصولية الأخرى تذكر الدليل العقلي. المهم، إذن العقل هذا هو المراد من عنده بصورة إجمالية. كذلك من المصادر التي لا بد من مراجعتها في معرفة المراد من العقل هو كتاب كشاف الاصطلاحات والفنون للتهانوي في صفحة 1194.
كشاف
التهانوي معروف.
كشاف شنو؟
كشاف الاصطلاحات والفنون، مفردات الراغب الأصفهاني، كذلك لا بد من مراجعته لمعرفة معنى العقل. زين، إلى هنا انتهينا أن العقل لغة هو الحبس والمنع وعدم الوقوع في المحذور، وأما من الناحية الاصطلاحية هو ما يدلنا على أو هو الأساس في الإدراك والتمييز والمعرفة. الآن مسألة مهمة جدا، وهي وإن كانت جانبية لكن الأعلام المتأخرين أشاروا إليها، وهي مسألة جدا مهمة يا شيخ غزوان. العقل الآن من تجي إلى الأدلة على الحكم الشرعي، ما هي الأدلة على الحكم الشرعي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، والعقل. يعني العقل دليل على الحكم الشرعي، دليل على الحكم ماذا؟ الآن مثلا ما هو دليلنا على وجوب الحج؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن الكتاب واضح دليل على الحكم الشرعي، السنة واضحة دليل على الحكم. نريد أن نرى أن العقل دليل على الحكم الشرعي لو مو دليل على الحكم الشرعي. وقع خلاف بين المتأخرين، الفكرة صارت واضحة. سابقا كانوا يقولون أن العقل دليل على الحكم الشرعي، يعني العقل في عرض الكتاب، في عرض السنة، في عرض الإجماع دليل على الحكم الشرعي. ولكن المتأخرين ومنهم السيد الحكيم كما ذكرنا قبل قليل في الفقه المقارن يقول العقل ليس دليلا مستقلا على الحكم الشرعي، وإنما العقل دوره دور المدرك. دور ماذا؟ المدرك، بمعنى أن العقل ليس أصلا مستقلا، وإنما العقل يكون دليلا وواسطة للوصول إلى الحكم الشرعي. فكرة صارت واضحة. الآن مثلا للمثال، الآن تقول يا بي بالنسبة إلى التكاليف إذا لم تصل إلينا، أو لا خلنا نأخذ مثالنا الإنسان العاجز، أنت مو تقول هذا اللي أخذناه بالدليل العقلي علم الأصول، مو تقول التكاليف مشروطة بالقدرة. يا هو اللي قال لك التكاليف مشروطة بالقدرة؟ العقل. خلص العقل قال شنو؟ التكاليف مشروطة بالقدرة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ تقول إذن أجري البراءة، إذن أجري عدم التكليف. إذن العقل صار دوره شنو؟ مدرك لعدم قدرة المكلف على التكليف. بس العقل ما قال لك البراءة، العقل ما قال لك مثل، يعني العقل ليس دليلا مستقلا على استنباط الحكم الشرعي، وإنما العقل فقط دوره ووظيفة الإدراك. الآن العقل يقول أنا شلون أوصل إلى مكة غير كن أقطع المسافة؟ صح لو صحيح؟ العقل يدرك أن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. زين، يا هو اللي حكم بالوجوب؟ العقل. زين، العقل شو يقول لك؟ العقل فقط دوره يدرك أننا لا يمكن الوصول إلى من؟
إلى مكة.
إلى مكة، خلص هذا دور العقل. فقط يدرك لكنه لا يحكم. فرق بين أن يكون العقل مدركا وبين أن يكون العقل ماذا؟ حاكما ودليلا. الفكرة صارت واضحة شيخ محمد؟ ولذلك أشار السيد الحكيم، طبعا وغير السيد الحكيم، يعني كتب أصولية عند المتأخرين، أن العقل مدرك وليس بماذا؟ وليس بحاكم. يقول والتعبير بالحكم العقلي في المجالات الشرعية وإن أوهم ذلك إلا أننا لا نعرف من يذهب إلى القول من المسلمين على الإطلاق، وقد نسب ذلك إلى بعض المشايخ إلى وإلى آخر الكلام. سمو محل بحثنا باعتبار ما داخل بالمتن. زين، نأتي إلى محل كلامنا. قال الماتن أنه الشرط الأول من شرائط التكليف هو العقل. لماذا أصبح العقل شرطا من شرائط التكليف؟ وإذا أصبح العقل شرطا من شرائط التكليف، إذن قد أخرج شيئا، من هو المخرج الذي لا يتوجه إليه التكليف؟
المجنون.
المجنون
أو الصغير.
إذن العاقل في قبال المجنون، والعقل في قبال ماذا؟ في قبال من فقد عقله. فإذا العقل في قبال ماذا؟ في قبال المجنون. إذا لابد أن ندخل في بحث ماذا؟ في بحث المجنون. الآن المجنون في كلمات العلماء قسم إلى قسمين. المجنون قسم إلى قسمين: المجنون الإطباقي أو الجنون المطبق. من هو المجنون الإطباقي؟ وهو الذي يكون الجنون فيه مستمرا، بمعنى لا تكون هناك إفاقة قط، دائما جنون. ماذا يعني دائما عقل؟ شنو؟ ماكو عقل. يعني حالة، بتعبير بعض الأعلام، حالة حال البهائم حالة. فإذا باعتبار أنه ماكو فترة إفاقة، فترة إفاقة ما لا توجد. زين، أما بالنسبة إلى الجنون، طبعا أكو كلمات سنقرأها الآن. أما بالنسبة إلى الجنون الإدواري، وهو فقدان العقل في فترة ثم تأتي إليه الإفاقة ولا يستمر جنونه، فتوجد له فترات زمنية يكون فيها مدركا ومميزا. مدركا ومميزا، هذا دور العقل. العقل ما هو دوره؟ التمييز والإدراك. مميزا، هذا هو الفرق ما بين
الإطباقي والإدواري.
نجي نقرأ بعض الكلمات لنرى أن هذه المصطلحات جنون إطباقي، جنون إدواري. نأخذ مثلا كلمات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط في الجزء الثالث في الصفحة 28، قال: إذا جن من له الخيار في باب البيع والشراء أو أغمي عليه صار الخيار إلى وليه. واضح يقصد يا جنون. زين، وقال في كتاب الخلاف في الجزء الخامس في الصفحة 544: الجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه. إذا كان مثلا اللي يجيبونه من أرض الكفار أو أرض الحرب مجنون إطباقي لا جزيته، أو لا كان يعيش في دار الإسلام كذلك لا جزيته. وقال الحلي في السرائر، يعني ابن إدريس في الجزء الثاني في الصفحة 67، عيوب العقد، عيوب العقد الجنون سواء كان يعقل معه أوقات الصلاة أو لا يعقل معه أوقات الصلاة. إذن أشار إلى من؟ والإدواري، يعقل أو لا يعقل. إذن إذا مو قلنا هذا راح يجينا كلمات، يعني إحنا نريد نعرف هاي قضية الجنون الإطباقي والجنون الإدواري إلها يعني مدلو إلها ذكر في كلمات الأعلام. نعم إلها ذكر في كلمات الأعلام. اللطيف ما يذكره الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار في صفحة 296، قال استظهر الفصول، صاحب الفصول محمد حسين الحائري، استظهر جواز التقليد بقاء في الجنون الإطباقي، بقاء مو واضح. الآن أنت كنت تقلد زيد ابن عمرو، وزيد جنة جنون إطباقي، ومن كان عاقل يعني عندما كان عاقلا أنت كنت مقلده، زين يا بالك أنت أقلده من كان عاقل، وهو هم بفضل الله سبحانه وتعالى مكمل رسالته من الألف للياء. زين شنو رأيك شيخنا يعدل؟ مو هذا صار مجنون الآن وجنون إطباقي. طبعا الجنون الإدواري بخلاف يصير ما يصير كذا. زين الآن هو مجنون إطباقي، بعد يبقى على تقليده لو يعدل إلى العاقل؟ إيش قال صاحب الفصول؟ يقول يبقى حتى لو كان مجنونا جنونا ماذا؟ هسه احنا اللي يهمنا هذا المصطلح. إذن أكو مصطلحات اسمها جنون إدواري وجنون إطباقي. السيد العاملي في كتاب المدارك في الجزء الخامس في الصفحة 16 قال تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة. يعني برأس السنة إذا أفاق يقولوا له خمس أو زكي، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال. من يفيق يتوجه له خطاب بوجوب الزكاة لا ما يتوجه له؟ إذن في حال الإفاقة، إذا برأس السنة، إذا حال على مال الحول وفي رأس الحول أفاق، يتوجه إليه الخطاب بمن؟ بوجوب الزكاة، يقول فلا مانع. إذن قضية الإدوار وقضية الكذا موجودة في كلمات العلماء. طبعا أكو كلمات أخرى سيأتي ذكرها بعد قليل. نص ساعة صار شيخ، ها؟ بس خلنا نذكر مدام خلنا نذكر الكلمات حتى باكر نحرر. ذكر اللنقرودي، هذا جدا مهم، هذا الكلام من اللنقرودي وهو تطبيق في كتاب الاجتهاد والتقليد في الجزء الأول صفحة 419، وأما المجنون الإدواري وهو الذي يعقل زمانا ويجن أحيانا فهل يجوز تقليده حال إفاقته أم لا؟ وجهان: الأول من عدم المحذور في الرجوع إليه حال إفاقته لشمول إطلاقات الأدلة وهو حكم العقل وبناء العقلاء، زين، ومن أن عدم جواز البقاء عليه أو كذا أن طرو الجنون لشخص يوجب منقصة فيه بحيث يوجب انحطاط درجته بين الناس وسقوطه من أعينهم. إذن الجنون الإطباقي بعد واضح، أما الجنون الإدواري اختلاف بين ماذا؟ السيد الحكيم رحمه الله في كتاب المستمسك في الجزء الأول في الصفحة 42 قال وأما اعتبار العقل فأمره ظاهر عند العقلاء فضلا عند المتشرعة أو عن المتشرعة، فقد قيل أنه مما أجمع أو أجمع عليه أو أجمع عليه الخلف والسلف. نعم المجنون الإدواري في حال إفاقته لا مانع عند العقلاء من الرجوع إليه، وحكي القول به عن بعض متأخر المتأخرين كصاحب المفاتيح والإشارات، ولا بأس به. أنا أقول أنا من هو سيد الحكيم يقول إن لم ينعقد الإجماع على خلافه لعموم الأدلة أيضا. إذن شاهدنا من هذه الكلمات، إذن هاي المصطلحات جنون إطباقي جنون إدواري إلها ذكر في كلمات العلماء، لو ما لها ذكر إلها ذكر في كلمات العلماء. فعندما جعلوا العقل شرطا من شروط من شروط التكليف في قبال من
الجنون بأنواعه
بأنواع يا جنون شوي احتار شيخ يا جنون
إطباقي
لو الإدواري هذا يجينا بعد شيء.
سنتي
والله هو كثنين يختلفون أن الإطباقي لا